بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. سيكون الحديث اليوم إن شاء الله تعالى جوابا على بعض أسئلتكم الماضية التي طرحت، ووفاء بالتزام السبق في هذا النطاق. فأول سؤال وصل إلي من هذه الأسئلة: هل جلوس الرجل مع النساء الأجنبيات في بيت واحد يعد من المخالطة والاختلاط المذموم، وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء؟ الجواب أن ذلك إذا كان من تردد الرجال على النساء ودخولهم عليهن لقصد الريبة فهو حرام، وصاحبه مسخوط الشهادة في المسلمين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: والحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. والحم هو قريب الزوج، والمقصود بالتعبير عنه بالموت أنه أشد خطرا وضررا من غيره، لأن المرأة لا تتحفظ منه عادة، فهو من أهل البيت، فلذلك يدخل في كثير من الأحيان دون استئذان. ومن المؤسف أن مجتمعنا هذا قد فقدت فيه سنة الاستئذان من زمن بعيد، فكثير من الناس يدخلون على الإنسان وهو في غرفة نومه في شغالاته الخاصة وأموره، فجأة لا يشعر إلا وقد دخل عليه رجل أجنبي، وكثيرا ما يكون ذلك بحضرة النساء ومن غير استعداد منهن. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا وحذر منه وأمر بالاستئذان في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الاقتحام دون استئذان واستئناس، والاستئذان يحصل بأن يقول الإنسان: ادخلوا، فيستأذن في الدخول، أو أن يطرق الباب ثلاثا فإن أجيب وإلا رجع فهو أزكى له. وقد كان عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنوا فلم يؤذن لهم رجعوا وحمدوا الله تعالى، لأن ذلك أزكى لهم، أي أنفع لهم في الآخرة. فالاستئذان إنما هو ثلاث. ويقاس على هذا أيضا الاتصال الهاتفي، فينبغي أن يكون ثلاثا، فإذا لم يجب الإنسان ينبغي أن يقطع، لأنه يعلم حينئذ أن صاحب الهاتف غير مستعد للرد عليه، فهو مشغول بشؤونه. وكثير من الناس يلح إلحاحا عجيبا في الاتصال الهاتفي، ومثله في طرق الأبواب الطرق المزعجة، فيدوم على ذلك فترة من الزمن من غير مبرر، وليس هذا بالأدب الشرعي. فلذلك ينبغي أن يقتصر الإنسان على الثلاث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما فسلم عليهم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بالكلمة تكلم بها ثلاثة لتفهم، كما في حديث أنس في صحيح البخاري وغيره. فلذلك ينبغي أن لا يقتحم الرجال على النساء وأن لا يدخلوا إلا من ضرورة، وهذه الضرورة إنما تتحقق إذا كان صاحب البيت حاضرا فأذن له في الدخول، ولم يكن له مكان آخر يضيفه فيه أو يجلسه فيه إلا المكان الذي فيه النساء. ولذلك فإن ترك الناس للاستئذان واقتحامهم على النساء في هذه البلاد إنما كان ناشئا عن حياة الخيام، فالخيمة في الغالب هي بيت واحد، فلم يكن لأهلها بيت آخر للضيافة في أغلب الأحيان، فلهذا تعودوا على الاختلاط في داخل الخيمة، وينبغي أن يترك ذلك اليوم، وقد أنعم الله علينا بالتقري والانتقال من حياة البداوة. ولذلك فكثير من الأخلاقيات المرتبطة بأمور البداوة لا بد من القضاء عليها، فمنها مثلا تعود الإنسان على أن يلبس بعض اللباس المتنجس أو المشكوك فيه، فإذا جاء إلى الصلاة خلعه في المسجد، فهذا نوع من أخلاق البادية التي لا خير فيها ولا ينبغي للإنسان أن يتعود عليها أبدا. ومثل ذلك من أخلاق البادية البول في الطرق، فإنه من الأمور التي تؤدي إلى تنجس فرش المساجد لما ينتقل في النعال من التراب المتنجس، وأيضا فيها تعريض الإنسان لكثير من الأمراض، وفيها أيضا إساءة الأدب إلى أهل الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالس نابد أن نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد أن يؤدي الإنسان حق الطريق أو أن يتركها، فلذلك ليس من حقها أن يستعملها الإنسان فيما لا ينفع، وبالأخص إذا كان ذلك من الملاعن فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الملاعن وهي الطريق والظل والمشرب، فهذه أمور إذا بال فيها الإنسان وتخلى فيها فإن الناس سيلعنونه. والمقصود هنا باللعن الدعاء عليه مطلقا لا خصوص لفظ اللعن، فهو ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يلعن ذا حياة ولو كان بعيرا أو حمارا أو غير ذلك، إلا إذا كان إنسانا مات على الكفر أو كان إبليس عليه لعنة الله أو اليهود والنصارى بالجمع أو نحو ذلك من الجموع، أما الأفراد فلا يجوز لعنهم. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن المخصوص فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فوضعت يتيمتها، أي اليتيمة التي كانت تربيها، وكانت كل امرأة من الأنصار تربي يتيمة وكل رجل منهم يربي يتيما ابتغاء مرضات الله تعالى، فجاءت يتيمتها يتيمة أم حرام فوضعت يدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وعاتقه، فقال لعنك الله، فبكت أم حرام فقالت يا رسول الله أتلعن يتيمتي، فضحك فقال أما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنته ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. فهذا إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل إلى آخرين، فلذلك لا بد من اجتناب هذه الأخلاقيات البدوية، وأن يعلم الإنسان أن للحضارة ذوقا وأخلاقا تختلف عن أحوال أهل البادية، ومنها مثلا الرضا باتساخ الملابس والاستمرار على لبسها فترة طويلة من الزمن، فهذا ليس من حقها ولها حقوق وستخاصم الإنسان عنها يوم القيامة، فهذا من سوء التملك. ومثل ذلك الرضا بالاتساخ في الفرش والمباني وبناء العناكب فيها، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب على ذلك، فقد دخل بيت أبي سفيان بن حرب فرأى فيه بناء العنكبوت فرفع عليه الدرة وزجره عن ذلك. والملابس اتساخها مناف لحسن التملك الذي هو مأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى مليكة وهي أم آل ملحان فرأى حصيرا مسودا فأخذه فنضحه بالماء وقال قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس، أي من طول ما جلس عليه. فلذلك لا بد أن يحسن الإنسان التملك لأي شيء ملكه الله إياه وأن يؤدي حقه، والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان كتبه الله على كل شيء، ينبغي للإنسان أن يحسن إلى كل شيء من الخلائق. هذا سؤال عن حكم التيمم على الحجارة. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أذن للمتلبس بأحد العذرين وهما المرض وفقد الماء أن يتيمم لأداء الصلاة، وجعل التيمم نائبا عن الوضوء والغسل أي بدلا عنهما في كتابه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد اختلف أهل العلم في الصعيد الطيب الذي يتيمم به وهو آلة التيمم، فذهب المالكية والحنفية إلى أن الصعيد اسم لما صعد على الأرض من أجزائها، والحنفية عمموا ذلك فجعلوا ذلك شاملا لما نبت عليها، فيرون أن النبات الذي هو خارج من الأرض هو من جنسها، فإذا عسر الوصول إلى الأرض وحال دونها بعض النبات فلا حرج أن يتيمم عليه عندهم. والمالكية يرون أن الطيب هنا معناه الطاهر، وكذلك الحنفية، فالتراب المتنجس إذا كان رطبا لا يجوز التيمم عليه بالاتفاق بينهم، وإذا كان يابسا فيجوز التيمم عليه عند الحنفية، لأنهم يرون أن الأرض تطهر بالجفاف، فالحنفية وحدهم يرون أن الأرض تطهر بالجفاف وليس الجفاف مطهرا، فالمطهرات المعروفة هي الماء أو التراب أو نحو ذلك، والجفاف ليس من هذه المطهرات، ومع ذلك يرى الحنفية أن الأرض تطهر بالجفاف. وقد راعى المالكية ذلك فقط في الانتظار لآخر الوقت إذا لم يجد الإنسان إلا ترابا نجسا. وقد قال خليل رحمه الله: اقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، أي أن الإنسان إذا تيمم على تراب نجس فصلى فإنه يعيده في الوقت فقط، مراعاة لقول الحنفية الذين يرون أن الأرض تطهر بالجفاف. والشافعية والحنابلة يرون أن المقصود بالطيب منبت، أي ما ينبت من الأرض، أما ما سواه فلا يتيمم عليه. وعلى هذا فالحجارة الصلدة لا تنبت فلا يتيمم عليها عند الحنابلة والشافعية، ومثلها السباخ، أي سباخ الملح، فإنها لا تنبت فلذلك لا يتيمم عليها عند الشافعية والحنابلة أيضا. وكذلك فإن ثمة ملمحا آخر ينظر فيه فقها، وهو أن قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من التي في الآية اختلف فيها أهل العلم ما معناها، فقال الحنابلة والشافعية هي تبعيضية، أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه، أي بعض الصعيد الطيب. وقال المالكية والحنفية من هنا ابتدائية، أي ابتداء المسح بأن يضرب الإنسان أولا يديه على الأرض ثم بعد ذلك يمسح بهما. فإذا كانت من ابتدائية فلا يلزم أن يبقى في اليدين أثر من التراب أو نحوه، وإذا كانت من تبعيضية فلا بد أن يبقى غبار في اليدين يمسح به الإنسان وجهه وكفيه. واستدل المالكية والحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لرد السلام نفض الغبار عن يديه، ضرب إبهاميهما هكذا حتى نفض الغبار عنهما فمسح بهما وجهه وكفيه. فلو كان المقصود نقل الغبار إلى الوجه والكفين لما نفضهما. ويجيب الحنابلة والشافعية عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حك الجدار بعصاه حتى أثار غباره، لو كان الغبار غير مقصود في التيمم لما حك الجدار حتى يثور غباره. وعلى هذا فالخلاف قوي من الجانبين ولكل واحد منهما دليل، فالاحتياط أن يتيمم الإنسان بما فيه غبار ينقله إلى وجهه وكفيه. والحجارة الصلدة إذا كانت خالية من الغبار فإنها لا يحصل فيها ذلك، ومحل هذا إذا لم تكن الحجارة مستعملة منقولة عن محلها للاستعمال كالرحى، فإن الرحى التي يطحن بها هي بمثابة الآلة كالإناء، فلذلك لا يتيمم عليها عند الجميع. وقد اختلف في الرحى المكسورة التي لم تعد صالحة للاستعمال، فذهب بعض المالكية إلى جواز التيمم عليها، وذهب الحنفية إلى أنها لا يتيمم عليها لأن الشيء لا يعود إلى أصله بعد الانتقال عنه عند الحنفية، وعند المالكية قد يعود وقد لا يعود. فمن أمثلة ذلك في عدم العودة عند المالكية حق الحضانة للأم، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، فإذا طلقت لم يعود إليها حق الحضانة عند المالكية لأنهم يعملون بهذه القاعدة، وعند غيرهم يرجع إليها حق الحضانة لأنها لم تعد ذات مانع يمنعها من الحضانة، فعاد إليها حقها الأول، فهي كانت أما وما زالت أما، وإنما منعها من الحضانة زواجها وقد ذهب فارتفع المانع فعادت إلى أصلها. وعموما في الاحتياط إذن هو اتخاذ تراب للتيمم، ولذلك حتى المالكية الذين يرون جواز التيمم على الحجارة يرون أن التراب أفضل ولو نقل، كما قال خليل رحمه الله: وهو أفضل ولو نقل، أي ولو كان منقولا من مكانه في كيس يحمله الإنسان فيه فهو أفضل. وهنا التنبيه على أمر لا بد منه، وهو لو قدر أن التيمم كان على الحجر فلا بد أن يكون الحجر شاملا لموضع اليد كلها، فإن كان الحجر صغيرا جدا لا يكفي لوضع اليد كاملة فلا يتيمم عليه قطعا، ولا يصلح للتيمم إلا إذا جمع عدد منه فكان كالحصى فاجتمعت فوضع الإنسان يديه عليها، وإلا فالحجارة الصغيرة التي ترونها في المساجد والبيوت لا يجزئ التيمم عليها اتفاقا بين الفقهاء لأنها لا تكفي لوضع إحدى اليدين. ثم إذا كان الإنسان يريد أن ينقل ترابا أيضا للتيمم وكان سيتيمم في المسجد، فالاحتياط أن يتيمم عند باب المسجد وأن لا ينقل التراب إليه لما في ذلك من أذى المصلين باتساخ فراش المسجد، وفراش المسجد ملك عام ولا يحل السعي في توسيخه، ولذلك فإن وضع النعال عليه وهي تحمل الغراب والتراب مما لا يجوز لما فيه من الحاق الأذى بالمسجد. هل صار عندي دار وأجرها وأجرتها لشخص وعند نهاية الشهر فهل يجوز لي أن أخرجه عنها وأجرها لغيره من غير رضاه؟ فالمهم أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تلزم بالمباشرة، فإذا استأجر الإنسان دارا فقد استحق هو غلتها واستحق مالكها أجرتها، فإذا كانت الأجرة حالة معجلة فهذا هو الأصل الذي لا اختلاف فيه بين أهل العلم، لأن الكالئ بالكالئ لم يحصل، فالعقد قد عجل حينئذ أحد طرفيه وهو الأجرة، أما الطرف الثاني وهو الغلة فإنها لا يمكن أن تؤخذ دفعة واحدة بل تؤخذ مع الأيام حتى يكمل الشهر. وإذا كانت الأجرة مؤخرة فبعض أهل العلم يرى عدم جواز ذلك لما فيه من الكالئ بالكالئ، لأن الطرفين معا تأجلا، لكن جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك لأنهم يقدرون بداية الأمر كنهايته، فالإنسان عندما دخل هذه الدار من أول يوم من أيام الشهر فقد استغل بعض غلتها، فيلحق باقي غلتها للشهر كاملا بما استغل، فيكون ذلك كنية الصلاة عند دخولها، فنية الصلاة تتنوي مثلا صلاة العصر 4 ركعات عند دخول الصلاة، ولكن إذا صليت ركعة فقد انتقصت النية بجزء من الصلاة وهو 4 ركعات، ولم تغير أنت النية في داخلك فقد بقيت على نية 4 ركعات، ومع ذلك في الركعة الأخيرة لم يبقى وراءك 4 ركعات بل لم يبقى وراءك إلا جزء من ركعة، فكذلك استغلال الغلة بالتقسيط والتدريج يكون من هذا القبيل، وعلى هذا فليس هذا من عقد الكالئ بالكالئ، بل هو مما عجل فيه أحد البدلين وتعجيل أحد البدلين من الأمور الجائزة اتفاقا، فعلى هذا يجب الكراء بالتمكن ويلزم، فإذا تمكن المستأجر من الدار ودخلها ونقل إليها متاعه فقد لزمه الكراء، ولو انتهى غرضه منها وأراد الخروج منها في أول يوم من أيام الشهر فتلزمه أجرة الشهر كاملا، لأنه استأجر لهذه المدة وملك هو الغلة وملك مالك الدار الأجرة، ولذلك قال خليل رحمه الله ولزم الكراء بالتمكن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهذا عقد ملزم للطرفين، فأنت قد ملكت الغلة وهو قد ملك الأجرة، فلذلك لو رغبت أنت عن باقي الشهر فالغلة لك يمكن أن تستأجر الدار لغيرك في بقية الشهر، وهذا الذي يسمى في عرف القانونيين بالإيجار من الباطل، بالإيجار من الباطل، وهذا الإيجار من الباطل عند القانونيين هو مباح أيضا عند الفقهاء بشرط، وهو أن يكون المستأجر له الثاني لا يصرفها إلا في مثل ما استأجرها الأول له، فإذا كان المستأجر الأول استأجرها للسكن والمستأجر الثاني استأجرها لأن تكون جراج إصلاح السيارات مثلا، فهذا لا يجوز لأن صاحب الدار لا يريدها جراجا لإصلاح السيارات وفي ذلك ضرر عليه، فلا بد أن يكون الجنس متفقا جنس الغلة، لكن اختلف في الجنس المتقارب كما إذا كان المستأجر الثاني يريدها متجرا والمستأجر الأول يريدها مسكنا، فهذا النوع سيكون الفرق فيه قليلا، والأذى الذي سيصل إلى صاحب الدار يمكن أن يغتفر، فقد اختلف في ذلك بعض أهل العلم، والراجح الجواز إذا لم يقع الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أما إذا كانت المدة قد انتهت فالمستأجر ليس له أولوية بالاستئجار في الشهر القادم، فيمكن أن يخرجه مالك الدار عنها إذا وجد من يستأجرها بأغلى من الثمن الذي يستأجر هو به، إلا إذا كان العرف قاضيا بأن المستأجر يجلس في الدار سنة مثلا، أو إذا كان الشرط الذي اتفق عليه بالعقد يقضي بأن لا يخرج المستأجر إلا بعد إعلامه بشهر قبل إخراجه كما هو الذي يجري به العرف عادة، وفي بعض الأمصار يشترط أن يخبره قبل إخراجه بشهرين ليبحث عن مكان يستأجره لئلا يدخل عليه الضرر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فإذا حصل ذلك الشرط فالوفاء به لازم، وهو من الأمور التي إذا التزمها الإنسان كان داخلة في التراضي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبذلك يكون هذا التراضي شريعة المتعاقدين فيما بينهما لأنهما قد التزماه من غير إكراه وليس منهيا عنه شرعا فلزمهما. هذا السؤال ما حكم امرأة تنوي أن تسافر وتحب أن تتجمل وليس معها زوجها هل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ الجواب لا يجوز لها أن تفعل ذلك، بل يجب عليها حفظ ما أمرها الله بحفظه، ولذلك لا يحل لها أن تبدي زينتها لغير من استثناه الله لها، وقد قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا يقول: أنا رجل إذا مرت من أمام امرأة نورت إليها، وأحيانا لا أتمالك عن النظر إليها، ثم أتوب وحاولت التخلي عن هذه العادة والاستعانة بالصيام، ولكن أنت سرعان ما أعود إلى هذا السلوك، فبما تنصحونني؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك النظرة الأولى. فيجوز للإنسان النظرة الأولى، ولا يحل له زيادتها، ولا النظرة الأولى ترديد النظر. فيجب على هذا السائل أن يعلم أن الله خصه بنعمة عظيمة، وهي نعمة البصر، وقد فقدها كثير من عباد الله، فليتذكر هو هذه النعمة، وليتذكر حرمة من حرم عليه النظر بها إلى ما نهى عنه، فإنه لا يرضيه أن يكون كحال العميان الذين يتخبطون في الأرض ولا يستطيع أحد منهم أن يرى موضع قدمه، ولا يرى الوسخ في ثيابه، ولا يرى هيئتها إذا كانت مضبوطة أو غير مضبوطة. فقد أنعم الله عليك بهذه النعمة العظيمة، وإنما قيدها شكرها، فعليك أن تشكرها لله بإمساكها عما حرم الله عليك. هل يجوز لي أن أدخل زوجي السابق في منزل زوجي مع العلم أنه جاء يسلم على ابنته؟ هل يجوز لي أن أتكلم معه في الهاتف إذا كان يسأل عن حال ابنته؟ الجواب: أن ذلك إذا كان من غير خلوة ولا ريبة، ولم يكن يغضب الزوجة، فهو من الأمور الجائزة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للنساء من حقوق الأزواج أن لا يوطئن فرشهن بغير إذنهم، أي أن لا يدخلن بيوت الرجال من لم يأذن الرجال له بذلك. فإذا كان الزوج يغضبه دخول ذلك الرجل بيته من غير حضرته، فلا تستجب لذلك حتى يكون حاضرا. وإذا أراد السلام على ابنته فلتخرج إليه ابنته وتسلم عليه خارج البيت إن لم يأذن رب البيت بذلك. وكذلك لا بد من اشتراط عدم الخلوة، فإن الخلوة حرام، وقد سبق بيان ذلك، وبالأخص في مثل هذا النوع، لأن الريبة فيه حاصلة، كمن كان زوجا من قبل فالريبة حاصلة، فعلى هذا لا بد من الحذر من الخلوة. كذلك بالنسبة للكلام في الهاتف لا بد من ضبطه بالضوابط الشرعية، فلا بد أن يكون من غير ريبة، وأن لا يكون بخضوع بالقول، وأن تكون المرأة مقتصرة فيه على ما يعني فقط، فلا بد من اجتناب اللغو فيه. فكثير من الناس يكثرون من الكلام في الهاتف في غير ذكر الله، وهذا سبب لقسوة القلوب. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. فلذلك لا بد أن يتجنب الإنسان الإكثار من اللغو، وبالأخص في استغلال هذا الجهاز الذي هو نعمة من نعم الله، وفيه مضار كثيرة في الإكثار من استغلاله. وكثير من الناس أيضا لا يراعي ظروف الآخرين في الاستماع إليه، فيكون السؤال مثلا عن أمر يكفي لجوابه 3 ثواني أو 4 ثواني، فيسأل هو فيأخذ 10 دقائق من وقت ثمين لدى إنسان مشغول جدا تتراكم عليه الاتصالات، فيأتيه في الساعة الواحدة 60 اتصالا مثلا، فيأخذ من وقته 10 دقائق في أمر كان يكفيه 4 ثواني فقط. فهذا النوع من السرف الذي لا خير فيه، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لي أخت كان بعلها شيخا كبيرا فكرهته في آخر عمره، فطلبت منه الطلاق 3 مرات حتى أقر بالتحريم، ثم تبين قبل الطلاق الأخير أن لها خدما، وعرف ذلك من طرف ولدها، وبعد ذلك تزوجها ذلك الخدم، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ الجواب: أن تخبيب الزوجة على زوجها من الكبائر، وهو السعي لفراقها لزوجها وخروجها عن طاعته حتى يتزوجها ذلك الرجل الآخر، فهذا من الكبائر وصاحبه لا يفلح أبدا. والنكاح الذي جاء بعد التخبيب لا يمكن أن يكون نكاح صالحا، ولا يمكن أن تترتب عليه الذرية الصالحة. وإذا عرفت هذه الزوجة أن ذلك الرجل أخذها على زوجها وكان سببا في مسألتها الطلاق له، فعليها أن لا تجيبه إذا خطبها ولا تزوج منه. وإذا كان الزواج حصل فهو زواج صحيح ولكنه غير مبارك، فعلى ذلك الرجل أن يذهب إلى الزوج الأول وأن يستسمحه، وإذا طلب منه مقابلا للسماح له والرضا عنه فليدفع إليه ذلك، فإن هذا من الحقوق التي لا بد من قضائها قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. هل يجوز للمرأة السفر إلى دول الكفر في العطلة الصيفية طلبا للراحة والاستمتاع بأمور الدنيا، وهل على وليها أن يدعها تفعل ذلك؟ الجواب أن السفر هو قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. وهو أمر شاق يتعرض فيه الإنسان لكثير من المشكلات، فعلى الإنسان أن لا يسافر إلا إلى أمر مهم يمكن أن يكون في كفة الحسنات يوم القيامة. وعلى هذا فالسفر من أجل العلاج أو من أجل الدراسة أو من أجل الدعوة أو من أجل الأمور المطلوبة شرعا كالحج والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، هذا السفر المهم الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. وأما السفر من أجل المتعة والراحة فقط فلا ينبغي الإنسان أن يكون من الذين يركنون إلى الدنيا بهذا الحد، وبالأخص إذا كان سيذهب إلى أهل الدنيا الذين عجلت لهم طيباتهم فيها ولا خلاق لهم في الآخرة، فالنظر إلى ما هم فيه من المعاش وأمور الدنيا مقتضي لكثير من الوساوس والضرر في القلب. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وبالأخص إذا عرف الإنسان أنه إذا سافر إلى تلك الدول فسيكون تحت سلطانها وخاضعا لقوانينها المخالفة لشرع الله، فلا يستطيع أن يؤدب ولدا ولا أن يزجره عن أمر. وأنا أعرف أسرة مسلمة سافرت إلى تلك البلاد فأراد ابن صغير أن يفعل تصرفا لا يليق به فزجره أبوه، فسمع الجيران زجره فشكوه فانتزع منه ولده الصغير وجعل تحت يد مربية من الكنيسة بسبب زجر أبيه له عن أمر ليس من مصلحته. ولذلك لا بد أن يعلم أن مثل هذا النوع من البلدان السفر إليها بالعوائل فيه خطر وضرر. وقد شهدت في عام 90 أي قبل 13 سنة من الآن محاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت مثيرة جدا، وقد دلتني على خطر السفر بالعوائل إلى تلك المناطق. حضرت المحكمة فيها فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها 16 سنة وقد رفعت قضية على والدها فجيء به وأحضر أمام المحكمة، والدعوة التي أقامت عليه أنه أزعجها فقد كانت تمارس الرذيلة مع عشيقها في بيتهم فزجرها أبوها هذا بكلام، فرفعت عليه قضية عند المحكمة وحكمت المحكمة لصالح البنت على أبيها. فهذا النوع رؤيته وسماعه من الأمور التي تقتضي من الإنسان الرغبة بنفسه وأهله عن السفر إلى تلك البلاد إلا من ضرورة. وعلى هذا فسفر العوائل في العطل من أجل المتعة والراحة فقط إلى تلك البلاد مما لا خير فيه، وإذا قدر أن يفعل فلا بد أن يكون باحتياط وحذر، ولا بد أن يختاروا مكانا آمنا خاليا من هذه الأمور، وأن يكونوا أيضا متصلين بالمراكز الإسلامية والمساجد الموجودة هنالك، فإن الإنسان إذا كان في دار الكفر لا بد أن يتصل بجماعة المسلمين، فإذا كان غير متصل بها فهو عرضة للفتنة، فكأنما دهن نفسه بالدهن وارتمى في قرية النمل. فلذلك لا بد أن يتصل بجماعة المسلمين وبالمساجد. هذا السؤال عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم صفان من أهل النار لم أرهما بعد. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من كل شر، وذلك من حق الأمة عليه، وقد أداه ونحن نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ رسالة، فقد حذرنا من صنفين من أهل النار سيظهران في هذه الأمة. الصنف الأول رجال بأيديهم عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم الظالمون الذين يضربون من لم يضربهم ولم يكلمهم بسوء ولم تقع بينهم وبينه معرفة ولا إشكال ولا لهم عليه أي حق. فهذا النوع من أهل النار قطعا وسيظهر في هذه الأمة قطعا ولم يظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهن كاسيات عاريات أي قد اكتسين بما لا يستر، فاكتسين بما يشف ويصف. شف أي يبدو اللون من تحته، ويصف أي يحدد الأعضاء. فهذا هو في الظاهر ستر ولكنه في الحقيقة كشف. فهن كاسيات عاريات، ويمكن أن يكون المعنى كاسيات بعض أبدانهن عاريات أي في بعضهن، فبعض الأبدان باد وبعض الأبدان مستور، فيسترن بعض ما أوجب الله ستره ويبدين بعض ما حرم الله إبداء. وذلك مثل ما يحصل في مجتمعنا اليوم، فكثير من النساء تظن أن الأذن ليست عورة وأن اليد إلى المرفق ليست بعورة، وهذا هو من ستر بعض ما أوجب الله ستره وإبداء بعضه فهو حرام. كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات أي في مشيهن تكسر وذلك بقصد الفتنة، مميلات أي مميلات رؤوسهن في مشطة الميلاء وهي إلى جانب من الجوانب، وكانت قديما علامة على العواهر والزواني. رؤوسهن كأنك أسنمة البخت المائلة، هذا أيضا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم لهيئة رؤوسهن. فرؤوسهن كأسنمة البخت، والأسنمة جمع سنام، والبخت الإبل التي لها سنامان، كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة لا يجدن ريحها. لا يدخلن الجنة هذا تأكيد، لأنه من قبل قال صنفان من أهل النار، فأكد كونهن من أهل النار وخص النساء هنا بذلك، فقال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أي لا يمكن أن يصلن إلى مكان يصل إليهن شيء من روحها وريحانها. وروحها وريحانها يصل إلى الإنسان من مسافة بعيدة جاء تحديدها بخمسمائة عام. هذا السؤال عن درجة ما ذكر حديثا وهو النظر إلى وجه العالم عبادة. جوابا هذا ليس حديثا، بعض الناس يزعمون أنه ورد حديثا أن النظر إلى وجه العالم عبادة، هذا غير صحيح. هل يجوز للمرأة أن تركب مع صاحب السيارة وحدها في وسط المدينة مثلا؟ الجواب أنها إذا كانت تركب في الخلف وليست مجاورة تماما لصاحب السيارة، وكان ذلك في وقت تزدحم فيه الشوارع ويوجد فيها الناس، فليس هذا من الخلوة إن لم تحصل ريبة. وأما إذا كان ذلك في أوقات مريبة كوقت الظلام أو وقت خلو الشوارع من الناس، أو كانت في المقعد المجاور له بحيث يسهل تماس أطرافهما، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اقتراب أنفاس الرجال من أنفاس النساء. ما حكم دراسة اللغة الفرنسية بالنسبة للمرأة إذا كانت ستدعو بها وتعمل بها في مجالات مفيدة؟ الجواب أن دراسة جميع اللغات هي من الأمور الجائزة، فاللغات نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان ومن ألطافه، فالإنسان مضطر لخطاب الآخرين والتفاهم معهم، والتفاهم إنما يكون عن طريق فعل يفعله الإنسان يتلقى بإحدى الحواس الخمس، والحواس الخمس ثلاث منها لا يمكن التفاهم عن طريقها، لا يمكن أن تستقبل. فمثلا الشم لا يمكن أن يعرف به أغراض الإنسان، لأن الإنسان ليس لديه من الروائح ما يعبر عن جميع مراده، لا يمكن أن يقع التفاهم عن طريق الشم بين الإنسان. إن كان ذلك يقع بالنسبة لبعض الحيوانات كالنمل والنحل، فتفاهمها يقع عن طريق الشم بإفرازات معينة، لا يمكن أن يقع هذا في البشر. كذلك اللمس، فإن التفاهم به متعذر، لأن الإنسان لو اتخذ من الآلات ما هو تعبير عن جميع الأفعال لا امتلأ عليه بيته من التعابير، فلم يستطع أن يحيط بكل ما يريد التعبير عنه. ومع ذلك فإن العميان اليوم قد أصبحوا يقرؤون عن طريق اللمس بنظرية برايل، فبرايل اقترح تثقيب للأوراق يلمسه الأعمى فيقرأه، يقرأ به الحروف، ولكن هذا من الحالات النادرة وهو مختص بموضعه فلا يتعداه. ثم كذلك فإن الذوق لا يمكن أن يفهم به، لأن الطعوم قليلة محصورة، فلا يمكن أن تعبر عن مراد الإنسان. فلم يبقى إذن إلا المتلقى عن طريق السمع والمتلقى عن طريق البصر. فالمتلقى عن طريق البصر يشمل الكتابة والإشارة، والمتلقى عن طريق السمع هو الكلام. لكن وجد أن الناس منهم عميان ومنهم صم، فالصم لا يمكن أن ينتفعوا عن طريق السمع، والعميان لا يمكن أن ينتفعوا عن طريق الإشارة أو الكتابة. لكن ازدادت نسبة العميان بالليل، فالزمن ينقسم إلى ليل ونهار، فالليل يتزداد به نسبة العميان، فالناس لا يستطيعون التفاهم فيها عن طريق الرؤية، فكان التفاهم عن طريق الأذن إذن أولى من التفاهم عن طريق العين. والتفاهم عن طريق الأذن يتم بالصوت، والصوت أصله لا يكلف جهدا ولا عناء كبيرا، لأن الإنسان يستنشق الهواء بأنفه وهو نقي، الأكسجين الذي يتنفس به الإنسان فيصل إلى رئتيه فيتردد في الدم فيرجع ملوثا وهو ثاني أكسيد الكربون، فيخرجه الإنسان، وإذا أخرجه فالصوت هو عبارة عن ضغط على هذا الهواء الخارجي في أي موضع من المواضع 17 وهي مخارج الحروف. فإذا ضغط عليه ضغطا قويا كان الحرف حينئذ من الحروف المجهورة، وإذا ضغط عليه ضغطا خفيفا كان الحرف من الحروف المهموسة، وإذا ضغط عليه ضغطا متوسطا كان الحرف من الحروف المتوسطة، وهكذا. فمخارج الحروف 17 مخرجا هي باعتبار الضغط على هذا الهواء الخارجي من الرئة، وهذا لا يكلف عناء ولا جهدا، بخلاف الكتابة فهي تحتاج إلى مواد وأوراق وأقلام. فكان النطق أسهل، فكان نعمة من نعم الله ولطفا من ألطافه. واللغات متفاوتة، وقد علم الله تعالى آدم عليه السلام أسماء الأشياء كلها كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه علمه 72 لغة، وهي أصول اللغات، فأصول لغات العالم 72 لغة. واليوم لغات العالم كثيرة جدا، في الهند وحدها 460 لغة، فضلا عما سواها من اللغات في العالم. وتعلم هذه اللغات يزيد الإنسان فهما واستيعابا للأمور، فلا حرج فيه، بل إن الإنسان يزداد ثقافة كلما ازداد لغة وتعلمها. ولذلك فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان له 100 غلام، يكلم كل غلام بلغة تختلف عن لغة الآخر، له 100 غلام، كل غلام تعلم منه لغته فكان يكلمه بتلك اللغة، معناه أنه يتكلم بمئة لغة. وهذا من ذكاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت إلى اليهود يتعلم لغتهم، لأنه لم يكن يأمنهم على القرآن فيخافوا أن يحرفوا ويبدلوا، فتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود. فإذا جميع اللغات يجوز تعلمها شرعا وهو مرغب فيه، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء، لكن يبقى فقط البحث في وسيلة التعليم. فوسيلة التعليم لا بد من ضبطها ضبطا شرعيا، وهذا الذي سبق ذكره فيما يتعلق بالدراسة في المدارس. فقد ذكرنا أن المدارس إذا كانت غير مختلطة ولا تدعو إلى كشف الحجاب وإزالته فيجوز للمرأة أن تتعلم فيها، وإذا كانت مختلطة فثم سن من الخطر على المرأة أن تخالط فيها الرجال، وهي من 9 إلى أن تتجاوز 15، فهذه سن الخطر بالنسبة للنساء. وإذا كانت المدرسة تشترط خلع الحجاب كحال في مدارس فرنسا اليوم بعد هذا القانون الجديد، فلا يحل للمرأة أن تدرس فيها حينئذ إلا من ضرورة مخصوصة، ولا يجوز تعدي الضرورة لأنها تقدر بقدرها. واليوم الحمد لله قد تيسر تعلم اللغات، فأصبحت برامج في الكمبيوتر وفي الإنترنت، وفي هذه البرامج أيضا كتب وأشرطة موجودة توزع، وهي دورات مكثفة تختلف باختلاف المستويات، فيسهل جدا على الإنسان أن يتعلمها، وهو زيادة خير له. فلذلك ينصح الشباب بزيادة التعلم في اللغات، وبالأخص اللغات التي يحتاجون إليها في أمور معاشهم وأمور دنياهم وحتى في أمور دينهم. فمثلا أهل هذا البلد ينبغي أن يتعلموا اللغات الوطنية، فتعلم الشباب لها مفيد جدا، لأنه يزيد لحمة أبناء هذا الوطن ويزيد صلتهم، ويقتضي أن يستطيع الإنسان التعليم لجيرانه الذين لهم حق عظيم عليه. فإذا تعلم الإنسان الألفية والبولارية والسنونكية واستطاع أن يبلغ جيرانه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، فيكون بهذا قد نفع وطنه شارك في وحدة الصف والكلمة، ومثل ذلك اللغات العالمية المشهورة. وقد سئل أبو الأعلى المودودي رحمه الله عن مقومات الداعية المسلم، قيل له ما مقومات الداعية المسلم؟ قال هل تريدون شروطا كثيرة أم شرطا واحدا؟ قالوا نريد شرطا واحدا، قال أن يتقن اللغة الإنجليزية. فإذا أتقن الإنسان لغة من اللغات الحية العالمية من خلال إتقانها يمكن أن يقرأ كثيرا من الكتب وأن يطلع على كثير من واقع الشعوب، وبذلك يتعلم ما نقصه علمه، وأيضا يصل إلى خبرة من خلال تجربة الآخرين. فتجارب الناس اليوم مكتوبة، وبالأخص الإنجليز، فكل كاتب يكتب مذكرات حياته وتجاربه وما مر عليه من القصص والحكايات، فيستفيد الإنسان بذلك أنماطا من التربية وتجارب كثيرة. ومن هنا فإن كثيرا من الذين كتبوا تجارب حياتهم أفادوا الناس في التربية كثيرا، وهذا الأسلوب أخذ به أيضا كثير من الدعاة المعاصرين اليوم. فمثلا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه كتب ذكرياته في 8 أجزاء، فكانت مفيدة جدا، فيها قصصه وحياته المديدة الطويلة في الدعوة والعلم والتعلم. وكذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه أيضا فكتابه صفحات من صبر العلماء وجلده في الطلب، كتاب فيه ذكرياته هو في طلب العلم ولقاء الناس وأنماط الشعوب وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من الأمور التي تقوي شخصية الدارس. هذا سؤال بعض النساء إذا قلت لها أنا أعرف طبيبة مجربة تختص بالنساء، أريد ردها عن التمادي على المتابعة مع الطبيب. قالت أنا قد جربته ولا أقتنع بغيره، فما حكم مقالة هذه المرأة؟ الجواب أن يعلم أن الأطباء لا يغيرون شيئا من قدر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان الذي كتب الله عليه مرضا لا بد أن يصيبه ما كتب عليه، وإذا كتب له الشفاء لا بد أن يشفى في الوقت الذي كتب له، والأطباء هم مجرد وسيلة من الوسائل، وهذه الوسيلة ينبغي أن لا تخرج عن إطارها. فلذلك إذا كان الإنسان يريد مثلا جمع المال وهو يعلم أن وسائل جمع المال منها العمل في نطاق الحكومي ومنها العمل التجاري ومنها الزراعة ومنها الصناعة وغير ذلك، فإنه سيختار عملا يناسبه هو ولا ينظر إلى أكثر الأعمال ريعا. لو كان الإنسان ينظر إلى أكثر الأعمال ريعا لتعطلت مصالح الخلائق جميعا. فكذلك الذي يريد الشفاء من مرض من الأمراض عليه أن يعلم أن سبب الشفاء ينقسم إلى قسمين، إلى سبب شرعي وسبب كوني. فالسبب الشرعي هو بالصدقة والدعاء وقراءة القرآن والرقية الشرعية وغير ذلك من الأسباب التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها. والسبب الكوني هو العلاج لدى الأطباء، وهو مأمور به شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. لكن لا يقتضي هذا أن تأتي على كل طبيب وأن تبحث عن أقوى طبيب في هذا المجال وأعلاهم تخصصا، فأنت تريد سببا من الأسباب. فإذا ذهبت إلى طبيب قد تخصص في هذا النوع من الأمراض ودرسه وأخذ فيه شهادة عالية وبذل جهده، فإنك إذا كان قد كتب لك الشفاء من ذلك المرض فستصادفه، وإن لم يكتب لك الشفاء ولو ذهبت إلى أقواهم وأعلاهم لا يمكن أن تنتفع. ومن هنا فإن المرأة إذا وجدت طبيبة أنثى متخصصة في أمراض النساء وستضطر لكشف العورات وكشف ما لا يمكن أن يطلع عليه الرجال إلا من ضرورة، فلا ينبغي أبدا أن تذهب إلى رجل يكشف ذلك منها، بل عليها أن تقتصر على تلك الطبيبة الأنثى، ولو كانت خبرتها أقل من خبرة الطبيب الذكر، لكن مقابل تلك الخبرة أنها امرأة، والجميع يجري الله على يديه الأرزاق، ولا تدري هذه المرأة على يد من يكون شفاؤها. ما حكم امرأة كبيرة وجدت ألما بعينها وجاءت إلى المستشفى وقد أعطاها الدواء ولم تصب، فقالت بأنها جربتها حتى مر عامان ولم تصم رمضان، فما حكمها؟ الجواب أن المرض عذر من أحد عذرين أباح الله بهما الفطرة في رمضان، فقد قال الله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الفطرة في نهار رمضان في حق المعذور بأحد عذرين إما بالسفر وإما بالمرض، وأطلق الله السفر والمرض فلم يحددهما، وتحديدهما راجع إلى عرف اللغة، فقد أجمع أهل العلم على أن المرض ليس درجة واحدة، وأرجعوه إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يجب معها الفطر، وهي إذا كان الإنسان بالصوم يخاف هلاكا أو شديد أذن كفقد إحدى الحواس الخمس فيحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. المرحلة الثانية مرحلة خفيفة جدا لا يخاف منها الإنسان موتا ولا يخاف منها فقد إحدى الحواس ولا شديد أذن كحمى أو نزلة أو زكام أو نحو ذلك، فهذا يسمى مرضا في اللغة، لكنه لا يتأذى منه الإنسان أذى كثيرا، فهذا لا يحل به الفطر. والقسم الثالث وسط بين المرتبتين، لا يخاف به الإنسان الهلاك ولا شديد أذى، ولكنه يجد به أذى دون شديد الأذى، وهو أيضا أقوى من مجرد الحمى أو الصداع أو الزكام، فهذا النوع من الأمراض مبيح للفطر وليس موجبا له، فيجوز للإنسان أن يصوم معه ويجوز له أن يفطر لأنه متوسط بين المرضين. وعلى هذا فإن كانت هذه المرأة تخاف فقد عينها إذا صامت وأخبرها طبيب ماهر بذلك فلا يحل لها الصوم حتى تبرأ من مرضها، لكن عليها أن تراجع الطبيب في كل فترة لأنها يمكن أن تكون قد شفيت من ذلك المرض، فكثير من الناس يظن أن المرض لا يبرأ أبدا، فإذا أصيب بطرحة معدة أو لسعة حية ترك الصوم مدة حياته لأنه يظن أن هذا من الأمراض التي لا تبرأ، وهذا سوء فهم وغلط في التصور، فالذي قدر المرض قدر الشفاء أيضا ورتبه عليه، فلهذا إذا برئ الإنسان فقد زال مرضه وزال عذره فليس له أن يفطر حينئذ. وإذا كانت هذه المرأة لم يأمرها الطبيب بالفطر وهي لا تدري ما يضر عينها والطبيب هو الذي يدري يعرف ذلك، فلم يأمرها بالفطر فليس لها أن تفطر إلا إذا كانت التجربة قضت أنها إذا صامت انتقص بصرها أو ازداد مرضها، فحينئذ تفطر شاكرة نعمة الله تعالى، ثم تجرب بعد كل فترة، فإن وجدت أن المرض لم يزل موجودا قائما فلا تصوم، وإن وجدت أنه قد زال وأن الصوم لم يعد يضرها فلتقضي عدة ما أفرت من أيام أخرى كما أمر الله بذلك. هذا السؤال، هل أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار؟ الجواب نعم، كانت تحمل الطعام إليهما في الغار، وقد ذكرنا أن غار ثور كان في مكان مرتفع جدا، ونحن الآن بعد مرور الزمن الطويل وعوامل النحت والتعرية وبعد حصول مشي الناس ووضعهم للحجارة وصفها في كثير من المناطق في الجبل نصعد إلى الغار بساعتين ونصف، وهي كانت تأتي في الليل وليس لها نبراس ولا ضوء تصعد به، هو الجبل لا يمكن الصعود عليه. هذا السؤال، امرأة أقسمت أنها أرضعتني ونفى والداي ذلك، فما الحكم في هذا؟ الجواب أن ما يثبت به الرضاع قد اختلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال، فقد ذهب الحنفية إلى أن نصاب الشهادة في الرضاع هو مثل النصاب في نصاب الشهادة مطلقا في كل الأمور، فلا بد فيه من شهادة عدلين أو عدل وامرأتين، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى جعل نصاب الشهادة في القرآن كذلك، فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وعلى هذا فنصاب الشهادة دائما هو عدلان أو رجل وامرأتان. وذهب الشافعية إلى أن الرضاع يثبت بشهادة أربع نسوة من أهل الشهادة لأنه من شأن النساء لا من شأن الرجال، وكل رجل يقوم مقامه امرأتان في الشهادة. وذهب المالكية إلى أن الرضاع يثبت بشهادة امرأتين من أهل العدالة لأن التعدد مشروط في الشهادة لا في الرواية، وهذا النوع ما يختص بالنساء، وإذا حصل التعدد حصل به ما يكفي لحصول أصل المسألة وهو من الأمور الظنية. وذهب الحنابلة إلى أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة، واستدل الحنابلة بما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إيهاب أسألهم فقالوا ما علمنا ذلك، فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته فقال كيف وقد قيل،
وفي رواية فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري. وهذا الحديث يستدل به الحنابلة على ثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة ولو كانت هي المرضعة، ولو كذبها والد الرضيع فبنت أبي إيهاب أنكر أبواها أن تكون أرضعتها تلك المرأة وقالا ما علمنا ذلك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الاستمرار على هذا الزواج وقال فارقها فلا خير لك فيها، وقال كيف وقد قيل. والمالكية رأوا أن هذا الحديث دليل على أن الرضاع لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة، لأنه قال فارقها، وأنتم تعلمون أن الفراق هو الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. فاقتضى هذا أن النكاح صحيح لأنه قال فارقها، فمعناه أنه أن النكاح الذي حصل معتبر شرعا، فيحتاج إلى فرقة فيه، وهذه الفرقة هي الطلاق، فيكون ذلك تصحيحا للعقد. ومن المعلوم أن المحرم لا يحل العقد عليها ولا يصح بوجه من الوجوه، لو كان الرضاع ثابتا لكان النكاح غير متصور أصلا. ومع ذلك فإن المالكية راعوا الخلاف، فرأوا ندب التنزه بشهادة المرأة الواحدة، وهذا فيما يتعلق بالنكاح في جانب المنع. أما في جانب الاستحلال وهو انتشار الحرمة كأن يصافح هذه المرأة التي زعمت أنها أرضعته، فإذا أنكر والداه ذلك فالاحتياط أن لا يصافحها وأن لا يعمل بهذا الرضاع فيما يتعلق بجانب الإيجاب. أما في جانب النهي وهو جانب السلب فقد ذكر الخلاف فيه، أما في جانب الإيجاب فعليه أن لا يعمل بهذا الرضاع. والواحد بالشخص له جهتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم إليه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ولد، قال عبد إنه ابن لأبيه ولد على فراشه من أمته، وقال سعد بن أبي وقاص إن أخاه عتبة بن أبي وقاص أوصاه أنه ابنه، حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكنه مع ذلك أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه وهي أم المؤمنين. فمعناه أنه راعى الأمرين، فنورا لشبهه بعتبة بن أبي وقاص وقد كان ابنه من الزنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه، ونظرا لكونه ولد على فراش الآخر ولم ينكره وهو ابن أمته على فراشه فالنسب تابع لذلك، فلذلك حكم به لعبد بن زمعة وأمر سودة أن تحتجب منه. ما حكم امرأة صلت في ثوب غير طاهر ثم عادت صلاتها في ثوب طاهر؟ الجواب أن هذا هو المطلوب، فمن صلى في ثوب غير طاهر يخلعه ويلبس ثوبا آخر ويعيد فيه الصلاة. هذا سؤال. امرأة تأتيها الدورة والقصة البيضاء في كل وقت، هل يجب عليها الغسل كل وقت علما بأن المرأة في وقت البرد، فما حكمها في ذلك؟ الجواب أن السؤال غير واضح، إذا قصد به أنها يخرج منها سائل أبيض كالقصة في كل الأوقات فهذا النوع هو من السلس الذي لا ينقض الوضوء ولا يلزم منه الغسل، وإنما يلزم فيه تخفيف النجاسة فقط إذا تكاثر في الثياب الداخلية، فيلزم أن تغيرها وأن تطهرها، فتخفيف النجاسة بمثل هذا النوع لازم. أما إذا كان ذلك في القصة التي تأتي بعد الحيض فهي الطهر، وهي أبلغ لمعتادتها من الجفوف، فالطهر إما أن يكون بالقصة وإما أن يكون بالجفوف، والقصة أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر الوقت المختار، فإذا وجدتها اغتسلت وصلت، وإن لم تجدها وكان آخر المختار تغتسل وتصلي ولا تنتظرها، فإن وجدتها بعد ذلك لم يلزمها الغسل وإنما يلزمها الوضوء فقط، لأنها خارج معتاد في الصحة فهو ناقض للوضوء ولكنه غير موجب للغسل. هذا السؤال. ما حكم الأناشيد الإسلامية التي يستعمل فيها الدف؟ الجواب أن النشيد هو من المؤثرات التي تقتضي حزنا في بعض الأحيان وتقتضي سرورا ككل الأصوات المطربة، فالأصوات المطربة إما أن تقتضي حزنا وإما أن تقتضي سرورا، ومثلها أصوات الطيور، ولذلك يقول الشاعر في صوت الحمام شجاء قلب الخلي فقال غنى وبرح بالشجي فقال ناح، ويقول الآخر ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عيدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف قدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوى جمل علي يسير، هذه الأبيات فيها رواية أخرى تكون قافيتها على اللام: ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوى جمل علي قليل. وهذه الأصوات المؤثرة يختلف حكمها شرعا باختلاف النصوص الواردة فيها، فما كان فيها من المعازف فهي حرام مطلقا ولا عبرة بما معها من النشيد، فكل عزف فهو حرام يحرم الاستماع إليه ويحرم إنتاجه أصلا، وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسجيل. ومثل ذلك المحاكاة، إذا كان الكمبيوتر أو البانو ينتج أصواتا تشبه صوت المعازف فهي حرام، لأن العلة المتحققة في المعازف متحققة فيها. أما ما ليس فيه عزف كالنشيد بدون آلة أصلا فهذا يختلف حكمه باختلاف مضمونه، فإن كان المنشد ثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتحفيزا للهمم فهذا من السنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعه ويشارك فيه. وفي صحيح البخاري أنه كان ينشد مع أصحابه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا قطة أبينا ويمد بها صوته. وفي رواية: ويرفع بها صوته. وكذلك كان يقول في بناء المسجد: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أعز ربنا وأطهر. وكان ينشد في حفر الخندق: لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وكان أصحابه ينشدون بين يديه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهذا النوع هو من السنة، وبالأخص في الأسفار وفي العمل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن جشة ينشد ليحرك الإبل في حجة الوداع، فلما أنشد وحرك الإبل قال: رفقا بالقوارير يا أنجشة، رفقا بالقوارير أي بقلوب النساء يا أنجشة، فهن يتأثرن بذلك. وكذلك لما سمع نشيد عامر بن الأكوع يوم خيبر وهو يحرك الإبل قال: من هذا غفر الله له؟ فقال عمر: ألا أمتعتنا به يا رسول الله؟ وهم يعرفون أنه إذا قال في غزوة لإنسان غفر الله له فمعنى ذلك أنه سيلقى الشهادة في سبيل الله، فاستشهد عامر بن الأكوع في تلك الغزوة. وإذا كان المضمون سيئا قبيحا كالهجاء المصرح بالمهجوين، أو كان غزلا مصرحا أيضا أو نحو ذلك، فهذا مذموم شرعا لا يحل سماعه مطلقا ولا إنتاجه أيضا. وإذا كان كلاما متوسطا لا هذا ولا هذا كذكر الأماكن والبقاع ونحو ذلك، فهذا النوع هو مما يتسلى به، فإن كان إنشاده من غير آلة مطربة أصلا كما إذا أنشد منشد قول البحتري: طنت نفسي عما يذنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبسي وتماسكت حين زعزع عن الدهر ابتغاء منه لتعصي ونكسي، أتسلى عن الخطوب وآسى بمحل من آل ساسان درسي، أذكرت ميهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي، وإذا ما رأيت صورة أمطاكية ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا حواضر وأن وشروان يزي الزحوف تحت الدرفسي إلى آخره. فهذا النوع لا حرج فيه وهو من الأمور الجائزة، لكن على الإنسان أن لا يكثر منه، فإنه إذا تعود على ذلك دعاه هذا لمجاوزته. أما ما كان بآلة غير عزف كما إذا كان مع الدف، فهو من الأمور التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس، كما في حديث أبي مسعود البدري في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وعلى هذا فالدف مأذون فيه في الأعراس ويجوز سماعه للرجال والنساء، ولكن لا يجوز إنشاد النساء عليه، فالنساء إنشادهن عورة لا يسمعه الرجال إلا محارمهن، والرجال إنشادهم ليس بعورة، فيجوز للنساء سماع الرجال، سماع نشيد الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أنجشة أنشد بين يديه بحضرة النساء وقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة. واختلف فيما عدا الأعراس هل تلحق بالأعراس قياسا أو لا، فالذين يتوسعون في القياس يرون إلحاق المناسبات سواء كانت سارة كما إذا انتصر الإسلام في مصر من الأمصار أو فتحت مدينة من مدن الإسلام أو نحو ذلك، وكذلك المناسبات أيضا الأخرى كتحفيز الهمم كما إذا دك اليهود مدينة من مدن فلسطين مثلا، فكان هذا تحفيزا للناس للجهاد في سبيل الله ولمساعدة المنكوبين من المسلمين، فهذا النوع أجازه بعض أهل العلم ودليلهم القياس على الأعراس، فالمناسبة مشتركة ولا يمكن أن يمنع أحد ذلك لأنه لا دليل يخالف هذا القياس. ما حكم بيع الهاتف الجوال؟ هل يمكن أن يشحن ويباع فتباع كل 9 أواق ب15 أوقية؟ فهل هذا ربا أم لا؟ الجواب هنا ليس عن بيع الهاتف الجوال، وإنما هو عن بيع خدمة الاتصال، وخدمة الاتصال يجوز بيعها وهي بضاعة، فيجوز للإنسان أن يأخذ من الشركة مثلا عددا من الوحدات فيبيعها بضعف ثمنها الذي تبيعه به الشركة، فهذا النوع لا حرج فيه لأنها ليست نقدا وإنما هي بضاعة يجوز بيعها بأكثر من ثمنها بحسب ما يتفق عليه، لكن لا يحل الغش فيها. هل الإنسان أن لا يغش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هذا السؤال عن حكم سرقة الماء والكهرباء. الجواب أن المسلم لا يحتاج إلى أن يسأل عن حكم السرقة، فمن المعلوم أن السرقة كبيرة من الكبائر وفيها حد من حدود الله، رتب الله عليها قطع اليد وحسمها بالنار، وقد قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولكن إذا كان السؤال هنا عن أخذ ذلك دون اشتراك فيه، فالجواب أن هذا إذا كان من المال العام المشترك بين المسلمين، كما إذا كانت خدمة الماء والكهرباء من بيت المال العام للمسلمين، فحينئذ إذا كان الإنسان يعمل عملا عاما كفرض كفاية كمسجد مثلا أو نحو ذلك، فيمكن أن يتجاوز هذا إذا كان لا يجده إلا بتكاليف ويستطيع أن يحتال على تلك التكاليف فلا حرج. أما إذا كان ذلك لخصوصه هو كما يستغله في بيته فليس له ذلك، لأن المال العام إذا قدر الإنسان على أخذ نصيبه منه لا بد أن يتهم نفسه فيه فلا يأخذه إلا برضا الآخرين. وأما إذا كانت الشركة شركة مستقلة ولو كان فيها اشتراك لبيت المال، كما إذا كانت الشركة مثلا قد بيع 40% من أسهمها وبقية 60% منها للخزينة العامة، فهذه لا يحل سرقة شيء منها لا للمساجد ولا للأمر العام أبدا، لأنها ملك فردي مخصوص فلا يحل أخذ شيء منها. وهنا أنبه على أن الحق الخاص كثيرا ما يعتدى عليه في مثل هذا النوع، فنحن هنا أدخلنا الكهرباء لهذا المسجد بعقد مع الشركة، وليس في هذه المنطقة أي اشتراك عند الشركة إلا اشتراك هذا المسجد، وقد أصبح كثير من الناس وبالأخص جيران المسجد يأخذون من سلك الكهرباء مما جعل النور يضعف هنا حتى خربت كل القناديل التي كانت في المسجد ولم نعد نستطيع القيام بأي أمر ما في المسجد، فهذا النوع هو من المحرمات التي لا تجوز وهو من السرقة على مسجد الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال ما حكم دخول المرأة للمسجد إذا كانت حائضا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للحائض ولا للجنب في دخول المسجد، فلذلك ليس للحائض أن تدخل المسجد دخولا كاملا، لكن يجوز أن تكون عند بابه وأن تدخل يدها فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد ويخرج رأسه لعائشة وهي حائض ترجل له رأسه، وقد أمرها أن تناوله الخمرة، والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها وكانت في طرف المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فأذن لها بإدخال يدها في المسجد لتأخذ الخمرة منه، فلذلك لا تدخل هي بكاملها المسجد، لكن يحل إدخال يدها والجلوس على باب المسجد فهذا لا حرج فيه. ما اللباس الذي للمرأة أن تخرج فيه؟ الجواب أن زي المرأة ليس له تفصيل ولا لون أمر به الشارع، بل الذي أمر الشارع به هو أن لا يكون ذلك اللباس لباس زينة، وأن لا يكون مبديا لشيء من عورتها، فإذا كان اللباس ليس لباس زينة ولا هو مبدي لشيء من عورتها فهذا اللباس الذي تخرج فيه، لكن ليس له لون محدد ولا مقاس محدد ولا تفصيل محدد، فهذه أمور محددة، لكن لا بد أن يكون سابغا وأن يكون ليس للزينة وليس فيه رائحة من روائح العطر فلا يحل الخروج بذلك. ما وجه الجمع بين لعن زوارات القبور وبين ابنه صلى الله عليه وسلم في الزيارة؟ الجواب أن زيارة النساء للقبور محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمتها مطلقة واستدلوا بحديث اللعن هذا، وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ لأن الزيارة ثبت فيها النسخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا النسخ في الأصل صريح في زوال كل نهي سبقه سواء كان النهي السابق مختصا بالنساء أو لا، لأن الإذن هنا بل الأمر يتجه إلى الرجال والنساء معا، لأنه قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها هذا أمر لجميع الناس يشمل الرجال والنساء، وهذا القول وهو النسخ في حق النساء هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول عند زيارة القبور، ولو كانت زيارة هذه القبور حراما لما علمها ذلك.
شمعنا نحن الشباب نريده أعطينا بمشكلة فيه.
هذا الاقتراح من السائل ذكر أن هذه الدروس كانت تعالج القضايا الاجتماعية وبالأخص بناء البيت المسلم وما يتعلق به، وأن الشباب يريدون أيضا سلسلة تختص بمشكلات الشباب ونحو ذلك، إن شاء الله لعلها يجاب يبت فيها قريبا إن شاء الله، إذا تيسر ذلك فستفتح فيها دورة أيضا كالدورة الاجتماعية التي نحن في أعقابها الآن. وعلى هذا فمن لديه مشكلة من مشكلات الشباب يمكن أن يكتبها في سؤال، وإذا اجتمع لدينا إن شاء الله ما يقتضي محاضرة في أمور اجتماعية يختص بها الشباب أو أمور عامة يختص بها الشباب فستقام محاضرات مختصة بالشباب في ذلك، لكن لا بد أولا من إقناعنا بأن هناك مشاكل تحتاج إلى العلاج، ولذلك بالإمكان أن يكتب الشباب بالمشكلات التي يرون ضرورة التعرض لها في المحاضرات. وعموما المحاضرات منكم وإليكم فموضوعاتها أنتم الذين تختارونها، وما هي إلا إملاء من واقعكم، والشريعة قد غطت جميع حياة الناس ولم تترك أي باب من الأبواب إلا وضعت فيه حلولا وأزالت فيه كل إشكالات، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هل يجوز المسح على الوجه إذا كان الإنسان يجد به ألما كالشقيقة أو النازلة الشديدة؟ الجواب أن المسح ينقسم إلى قسمين، إلى مسح أصلي ومسح بدل. فالمسح الأصلي كالمسح على الرأس في الوضوء وكالمسح على الخفين في الوضوء أيضا. ومسح البدل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول منه ما كان كاملا أي كانت البدلية فيه تامة كالتيمم فهو مسح بدلي، لأنه بدل عن الطهارة المائية، وإلى ما كان جزئيا كالمسح على الجبائر، والجبائر في الأصل هي الحلية، فما تلبسه المرأة من الحلية يسمى جبيرة، ولذلك يقول الشاعر في وصف نسوة قرص الجبائر، قرص الجبائر أي خلاقلهن لا تصوت لملئهن. وتطلق على ما يجعل على الكسر أو الجرح من أجل علاجه، فهذا يمسح عليه لأنه يضر الماء به بالمباشرة فيمسح فوقه، ومثل ذلك العصابة التي توضع على الجرح أو على الجبيرة لتسكينها، وكذلك ما يوضع على الفصد من القرطاس، وكذلك ما يوضع على التشقق في الجلد مما يعالجه، فهذا من الأمور التي يمسح فوقها بدلا. أما المسح المباشر على العضو المريض إذا كان غسله يضر به فهو قياس فقط على مسح الجبائر، ولم يرد فيه نص في الشرع، وقد استحسنه كثير من أهل العلم قياسا، لأن الجبائر إنما مسح عليها تجنبا للضرر، وهذا الضرر يحصل بالغسل المباشر، فلذلك إذا عجز الإنسان عن الغسل المباشر فعلى المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه تقول سافرت في وسط رمضان من أمرج إلى هنا وأمضيت في الطريق يوما ونصف يوم، ولكني لم أمسك آخر ذلك اليوم، وأصبحت في اليوم الثالث صائمة، فهل علي من كفارة؟ الجواب ليس عليها كفارة، فالإنسان إذا كان مسافرا فأفطر فقدم في يومه ذلك ولو كان قدومه بعد صلاة الفجر مباشرة فله بقية يومه، ولا يجب عليه الإمساك ولا كفارة عليه، لكن يلزمه القضاء بعدة من أيام أخرى. الإنسان أن يصوم هذه الأيام ففيها فضل عظيم، هذه الأيام كلها فيها فضل عظيم، والاحتياط أن يصوم الإنسان فيها كل بقية هذه الأيام إلى نهاية الأسبوع احتياطا وفضلا، وبالأخص أن فيها اليوم العاشر الذي يكفر ذنوب سنة، واليوم التاسع الذي عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، واليوم الحادي عشر الذي كان كثير من أصحابه يصومونه مع اليوم العاشر، فصومها فيه فضل كبير، فعلى الشباب أن يصوموا من الغد إلى نهاية الأسبوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأنزل به المثلات، وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأدخله برضغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال. اللهم شل أركانه، وهدم سلطانه، وشتت أعوانه، وأخرس لسانه، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وأبدلنا خيرا منه مكانه. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، واجمع على الحق قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا،
واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رحابين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم استعملنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم استعملنا في طاعتك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال، والفرح عند لقائك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على